الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، ثبت في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. هذا الحديث عباد الله هو من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم، والقرآن كله وصايا، كما أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصايا: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي الآية الأخرى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولهذا أيها الناس، كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين كل الحرص أن يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصايا. ومعنى الوصية العهد، أي اعهد إلي يا رسول الله وعلمني أمرا أسير عليه فأنجو به في الحياة وفي الممات. فجاء هذا الصحابي رضي الله عنه وهو جارية ابن قدامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أوصني. فقال له: لا تغضب. فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من المصلحة أن ينصحه بترك الغضب وأن يوصيه بالبعد عنه، لأنه قد أوصى معاذ رضي الله عنه بغير هذا، فقال: والله يا معاذ، إني لأحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا وصى ابن عباس رضي الله عنه بالوصية المشهورة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكمته ومعرفته أن يوصي كل واحد بما يحتاج، فإذا جاءه من كان مقصرا في الصلاة أوصاه بالصلاة، وإذا جاء من كان مقصرا في الزكاة أمره بالزكاة، وإذا جاء من كان مقصرا في بر الوالدين والإحسان إليهما أمره وأوصاه بهما. وحين جاء هذا الصحابي فرأى منه علامات الغضب وأنه سريع الانفعال، أعطاه هذه الوصية: لا تغضب. فردد مرارا وهو يقول: أريد وصية أخرى. لسان حاله أنه يريد وصية أخرى، فإن هذه كلمة واحدة: لا تغضب، فهو يبحث عن وصية أخرى أكبر من هذا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعاد عليه غيرها، ذلك لأنها كلمة جامعة مانعة يا عباد الله. قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وإنما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بترك الغضب لأن الغضب جماع الشر كله. وقد يسأل سائل ويقول: كيف يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يغضب، ومعلوم بأن الإنسان لا بد له أن يغضب، لأنه بشر، تغضبه زوجته، يغضبه ولده، يغضبه جاره، يغضبه صاحبه، يغضبه شريكه في المحل أو غير ذلك،
فهو لا بد أن يغضب. وكيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب؟ معنى ذلك عباد الله أي وإن كنت تغضب لكن لا تنفذ هذا الغضب ولا تنفذ ما يأمرك به الغضب، واكظم الغضب في قلبك فإنك إذا نفذته أصابك الشر كله. عباد الله، لقد رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزاء العظيم والنفع العميم لمن كظم غيظه لله رب العالمين. ففي الترمذي وأبي داود وغيرهما عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كظم غضبه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة حتى يخيره من حلل الإيمان أيها شاء أن يلبسها. وفي الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن كتم غيظه كف الله عنه عقابه، ومن كتم غيظه وإن يشأ أن يمضه أمضاه، أي أنه قادر على أن ينفذ غضبه بالقول أو بالفعل. ومن كتم غيظه كف الله عليه عقابه، كف الله عنه عقابه. ومن كتم غيظه وإن يشأ أن يمضه أمضاه، ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الله الله يا عباد الله، إن من سمات المؤمنين ومن علامة الرجال الفائزين كظم الغيظ لله سبحانه وتعالى، فإن تنفيذ الغيظ والغضب يا عباد الله ينشئ المعارك الداميات والفتن الطاحنات والقتل والقتال والطلاق للزوجات والفراق للبنين وسفك الدماء وقطع الطرقات وغيرها. رب غضبة أوقعتك في هفوة، ورب غضبة عياذا بالله تكون سبب في دخول النار عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، لقد أوصى السلف رضي الله تعالى عنهم بالتحمل وعدم تنفيذ الغضب، حتى قال بعضهم: لا يحتمل الغضب إلا سياد الرجال، لا يحتمل الغضب إلا سياد الرجال، وأشداء الرجال يتحمل الغضب ولا ينفذ ما يأمره به الغضب. أيها المسلمون عباد الله، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق، فلما رأى رسول الله أخذه وخنقه، فأثر ذلك في حقوه أو أثر ذلك في ظهره، فغضب الصحابة رضي الله عنهم، إذ كيف يفعل هذا بحبيبهم ورسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأرادوا الوقيعة به وضربه، فكظم الرسول غضبه وكظم غضبه وزاد ذلك حلم، فقال والتفت إليه وتبسم ثم قال: يا محمد أعطني من مال الله ليس من مال أبيك. فتبسم المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. فتأثر هذا الرجل أيما تأثر، كيف رسول الله يعفو ويحلم عنه ولا يعاقبه أبدا. كل هذه دروس للأمة بألا ينفذوا ما يأمر به الغضب، فإن من وراء ذلك الهلاك يا عباد الله. أيها المسلمون عباد الله، رب غضبة تغضبها توقعك في الجحيم عياذا بالله. جاء في مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا غضب غضبة لله لكن في غير موضعها، غضب غضبة لله لكن في غير موضعها. رأى رجلا مستمر على الذنب، كل يوم يراه يعصي رب العالمين، فقال: والله لا يغفر الله لك. أخذته غضبة واحتمله الغضب غيره على دين الله سبحانه وتعالى، فقال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر؟ فقد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت عليه دنياه وأخرى، وكم من مريد للخير لا يدركه. أيها المسلمون عباد الله، على الرغم أنه غضب لله لكنه تحجر على رحمة الله الواسعة التي فتحها للتائبين والعابدين والرجاعين إليه سبحانه وتعالى. رسول صلى الله عليه وسلم يوصيه يقول لا تغضب، ويأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكظم الغيظ، بل الله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاء الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه إليه جارية وقد أساءت وأخطأت، فأراد أن يضربها فقالت يا أبا فلان ألم تسمع قول الله والكاظمين الغيظ؟ قال كظمت غيظي. والعافين عن الناس؟ قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين؟ قال أنت حر لوجه الله. فرحم الله الصحابة ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا ينفذوا ما يأمر به الغضب، فلتكن أيها المسلم حريصا على ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ومن تأمل حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد عمل بهذه الوصية لا تغضب. فهو كان يؤذى، ربما وضع في رقبته سل الجزور، وربما تعرض له السفهاء والمشركين بأنواع من الأذية، ومع ذلك يا عباد الله ما كان يغضب إلا لرب العالمين سبحانه. في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا، وما انتقم لنفسه أبدا إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله سبحانه وتعالى. ويقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لشيء فعلته ألا فعلت كذا، أو هل لا فعلت كذا، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت. حتى أن أقارب أنس رضي الله عنه ربما لاموه في بعض الأعمال، فكان الرسول يقول لا تلوموا، فإن يريد الله شيئا يمضه 10 سنين. والرسول صلى الله عليه وسلم على أتم خلق جميل عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أصابه ما أصابه من الأذية وهو يكظم غيظه لرب العالمين. في البخاري أن رسول الله قسم العطايا وقسم الغنائم، فأعطى أناسا وترك آخرين لحكمة يعلمها، فقال بعضهم والله أن هذه قسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه الله. فغضب وتغير وجه رسول الله حتى كان كالصرف، ومع ذلك كان في غاية الحلم عليه الصلاة والسلام، لكنه تأسى بنبي الله موسى فقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، من يعدل إذ لم يعدل الله ورسوله؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبرها صباح ومساء. أيها المسلمون عباد الله، هذا وما دمنا لسنا معصومين فقد نتعرض للغضب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل الموضوع فدلنا على ما نداوي به الغضب ونعالج به الغضب حتى نخفف من الغضبات التي توقع عياذا بالله في المزلات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وأحمد وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى من كان قد غضب وكان قائما أن يقعد، فإن كان قاعدا أن يضطجع. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه وما ذاك إلا لأن الغضبان في حال القيام معرض لأن ينفذ غضبه، لأن كف الغضب معناه كف اللسان واليد، فمن كف لسانه ويده وإن غضب فإن هذا مأجور عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لم ينفذ ما يأمر به الغضب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أن من كان قائما أن يجلس حتى يخف، وإن كان جالسا فليضطجع، لأنه في حال القيام أقدر على الاغتيال والوقوع وفعل المنكرات، وربما قتل إنسانا بريئا بغضبه ثم ندم ندمات إلى يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، وأيضا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه في غاية من الغضب، ثم قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذلك، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فجاء بعض الصحابة إليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان قد أخذه الغضب بشدة حتى قال: أبي جنون؟ يعني أنا مجنون أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن دواء الغضب عباد الله، من دواء الغضب السكوت وعدم المفاتحات والمواصلات في الشجار والخصومات. فإذا شعرت أنك غضب حاول بقدر المستطاع ألا تواصل في النقاش ولا تواصل في الكلام. روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا: من غضب فليسكت، من غضب فليسكت، من غضب فليسكت. لأن الكلام مجرة ومدرة إلى أن يقع في الويلات والزلات. وكم من رجل طلق امرأته ثم جاء يسأل ما حكم هذا الطلاق، وكم من مسائل عويصة يا عباد الله أعيت الفقهاء، كل هذا من جراء أصحاب الغضب. هذا يقول: بعت محلي وأنا غضبان، والآخر يقول: طلق امرأته وهو غضبان، والآخر يقول: قتل وهو غضبان، والآخر يقول: ضرب وهو غضبان. وإذا بالفقهاء يستشكلون هذه المسائل، كل هذا لأن الغضب مدحضة مزلة رحمكم الله. إذن فألهم وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن من غضب فليسكت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إذا غضبت فطأطئ رأسك حتى تعدي ذلك المكان، إذا غضبت فطأطئ رأسك حتى تعدي ذلك المكان، أي الذي وقع فيه الغضب، فإنه منزل قد حضره الشيطان. وقال حسن البصري رحمة الله تعالى عليه: إذا غضبت فآخذ نعالي ثم أنصرف، دواء غضبي في نعلي، أي إذا غضبت أخذت نعلي ثم انصرفت ولا أواصل بالشجار والخلاف. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض الأدوية النبوية والعلاج العظيم لمن كان غضبان وكان سريع الانفعال. من هذه الأدوية يا عباد الله قراءة القرآن والإقبال على الصلاة، فإن من قرأ القرآن وفزع إلى الرحمن أنقذه الله من زلة الغضب عياذا بالله. أيها الناس عباد الله، لو فعل المسلمون بهذه النصيحة لا تغضب لسلمت أرواحهم وسلمت دماؤهم وسلمت أخلاقهم. ولكن للأسف يا عباد الله، هذا يسب وهذا يشتم وهذا يضارب وهذا يقاتل، كل هذا من جراء الغضب. وإذا سألت قال: أغضبني فقلت وفعلت. ولو قلت وفعلت يا عبد الله فارجع وتب إلى الله سبحانه وتعالى. والغضب كله مذموم يا عباد الله، إلا ما كان لله بضوابطه الشرعية من غير إجحاف ولا تهور. فتغضب على محارم الله إذا انتهكت، فتغضب إذا حصل خراب في الدين وحصل انتهاك لشعائر المسلمين لك أن تغضب، لكن بحدوده. فلا تسرف يا عبد الله بغضبة ولا تقع في هفوة من أجل أنك غضبت لله. فسبحان الله يا عباد الله، كيف أدبنا هذا الشرع الحكيم، وكيف علمنا، وكيف ضبط أخلاقنا وعباداتنا ومعاملاتنا وعقائدنا صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فخذ هذا الحديث نصب عينيك، هذه الكلمة الجامعة، فإن رسول الله أوتي جوامع الكلم، كلمة واحدة شملت خير الدنيا والآخرة: لا تغضب. ردد مرار وهو يقول لا تغضب، لأن الرسول يرى أن الفائدة أن يحفظ هذه الكلمة وأن يعمل بها. فإن الكلام قد يطول والوصايا قد تكثر ولا يعمل بها، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم من المصلحة أن تبقى هذه الوصية مكررة عليه، أن يلزمها وأن يفعل بها لا تغضب. والرسول يستطيع أن يعطيه 20 و50 وصية، لكنه ما جاوز هذا. وهذا من أساليب الدعوة النبوية، أن المسلم لا ينتقل إلى أمر حتى يبدأ بما هو أهم من ذلك، بهذا تصلح الشعوب والمجتمعات. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أوضاع المسلمين وأن يردهم إليه ردا جميل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصل أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة، يا ذا العطاء والمنة، والحمد لله رب العالمين.